دليله وهدى الكتاب المستشار يضل يهدي حائرا ويدل خطوا الناس للدرب صواب.
أهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت جميع أوقاتكم في المستشار، والترحيب يمتد إلى ضيف البرنامج الدائم في كل ثلاثاء الأستاذ الدكتور عبد الله السبيعي، المستشار النفسي وأستاذ الطب في كلية الطب جامعة الملك سعود. حياك الله دكتور عبد الله.
الله يبارك فيك.
أهلا بكم أنتم أيها الأفاضل. ترويض الأسود هو عنوان هذه الحلقة، حياكم الله وحيا الله مشاركاتكم عبر هاتف البرنامج وعبر المواقع التواصل الاجتماعي، صفحة البرنامج على الفيسبوك وتويتر. نستقبل أسئلتكم على صفحة المستشار الاجتماعي بقناة دليل، وسأطرحها على الهواء على ضيف الكريم. فحياكم الله وتعالوا نروض الأسود مع الدكتور عبد الله السبيعي. حياك الله دكتور.
الله يبقيك. السلام عليكم. مرحبا
دكتور. بتروض الأسود، ما هي الأسود اللي بتروضها في هذا المساء؟
نعم،
أول مسألة. كان أسئلة كثيرة وأنا نزلت نعم. عنوان الحلقة يقولوا من هي، ما هي الأسود؟
نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة يعني عندما نقول ترويض الأسود لا نقصد بالتأكيد الأسود، لكن هي محاولة يعني اختيار مصطلح مجازي للولوج إلى الحديث عن موضوع الحلقة اللي هو التعامل مع الأبناء والبنات.
هذول الأسود عندك؟
الاختيار، نعم الاختيار للعنوان حقيقي، لأننا نريد أن نوصل رسالة من كل أب وأم إلى أبنائه بأنه يريدهم أن يكونوا أسود، بأنهم أسود فعلا. يعني ما بالتأكيد لا يوجد أب أو أم يريد أن يكون أبناء نعاج.
أي والله.
المسألة ما هي مسألة كلام حقيقة، المسألة مسألة توجه. ولذلك من العنوان يعني يحتاج الإنسان أنه يعني يوطن نفسه ويجاهد نفسه بأن تكون الرسالة التي تصل إلى أبنائه وبناته دائما رسالة إيجابية. هذا السبب الأول لاختيار العنوان. السبب الثاني أنه بعض الناس ونسمعهم سواء كان في جلساتنا ولا حتى في مثل البرنامج هذا أو في أي منتدى نفسي يجدون صعوبة في التعامل مع أبنائهم. ما في شك أنه العملية صعبة،
صحيح،
لكنها ليست أصعب من ترويض الأسود. والإنسان روض الأسود وعلمها كيف تقفز في النار وكيف تسبح في الماء وهي يعني تفتقد إلى أبجديات العقل أو أساسيات العقل البشري
والطابع الافتراس
والطابع الشراسة والافتراس والهجومية وعدم الانصياع إلى آخره. فاستطاع الإنسان أن يروضها، فما بالك إذا كان
حلوين ذوي.
هذا يعني اللي أنت تريد أن تروضهم وتغيرهم وتحسن من سلوكهم، هما بشر يتميزون بعقل وتربطك بهم علاقة محبة. فالمفترض أن يكون حقيقة العملية أسهل، وإن كانت حقيقة نظريا أسهل لكنها عمليا ليست أسهل من ترويض الأسود.
جميل.
الأمر الآخر لاختيار العنوان أيضا أنه للأسف لا يولد الابن أو البنت ومع دليل المستخدم، يعني ليس بالسهولة أنك تتعامل معه، حتى وإن كان يعني توائم البويضة الواحدة أيضا يختلفون.
سبحان الله.
فتجد الإنسان نفسه أنه يعني لا يعرف كيف يتعامل معهم. يعني إن عمل نظام واحد للجميع ممكن يظلم أحد ويعني لصالح أحد، وإن يعني عامل كل واحد بطريقة مختلفة ممكن يأخذونها عليه أن أنت قاعد تعاملنا بمعاملة مختلفة. ومع ذلك لا ننادي بأن يكون هناك أسلوب واحد للتعامل مع كلامنا، وإن كانت وهي النقطة الأولى اللي نريد الحديث عنها هي قضية المبدأ. يعني ممكن أن يتغير الأسلوب، ممكن أن يتغير يعني التعامل من أحد الأبناء إلى الآخر، لكن المبادئ يجب أن تكون ثابتة.
الخطوط العريضة معروفة،
المبادئ يجب أن تكون ثابتة. إذا لم تكن أنت كأب صاحب مبدأ،
أيوة،
فلا تطالب أبنائك بأن يكونون أصحاب مبادئ وأن يكون كلمتهم واحدة.
أتأمرون الناس؟
إذا أنت تغير كلامك توقع ابنك راح يغير كلامه، ممكن يوعدك اليوم بشيء وبكره يغير كلامه.
اي والله،
لانك انت ما كنت ثابت على 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 مبادئك.
هذا اللي ما تقصد بالمنهج الصامت يا دكتور، او المستتر اللي يسمونه في التربيه.
يعني قد تختلف المصطلحات حقيقه من مدرسه الى مدرسه، لكن المقصد فيها انك عندما تقول لابنك انه هذا الشيء غلط، هذا الشيء لا يجوز،
يجب ان تبدا به انت،
يجب ان لا يجوز مره اخرى، ولا يجوز مره ومره ما يعني ما يجوز. يعني نسمح مره ومره اخرى ما نسمح فيه. المبادئ يجب أن تكون ثابتة. لذلك وهذا حقيقة مشكلة يعني الفرق ما بين كلمة التربية وكلمة تعديل السلوك. يعني التربية ليست مجرد تعديل السلوك، التربية ليست مجرد عقاب، التربية هي ثوابت أنت تريد أن تنشئ الابن أو البنت عليها من سن مبكرة جدا حتى يكبر ويصير رجال ويصير مرأة ويصير هذا ثوابت ثوابت. يعني يعني خلينا نأخذ على سبيل المثال، من أين لك الآن أنت، من أين عرفت إنه الكذب يعني ما ندخل في الناحية الشرعية إنه الكذب عادة سيئة؟
من والد رحمه الله.
من والديك؟ نعم، الله يغفر الحي وميتهم. يعني ما نشأت أنت ومعك في المبرمج أنك تعرف الشيء هذا، وإن كان طبعا ما في شك أنه الفطرة السليمة تهدي الإنسان للشيء هذا، لكن من يوجهك بهذا الاتجاه أو ذاك هو حقيقة التربية. فإذا ما كانت هناك ثوابت هذه ممكن تخلق عدد من المشاكل. من المشاكل اللي تخلقها أن الطفل ينشأ مشوش.
أيوة.
ولذلك نجد كثير من الناس الكبار والصغار تجده ممكن أن يتصرف، وكان حقيقة أمس أحد الإخوان يسألني عنها، يقول دكتور أنا أحس أني في البيت لي شخصية، ومع زملائي لي شخصية، ومع المدري إيش لي شخصية. أي نعم، الإشكالية أنه إذا ما عندك ثوابت ممكن تلقى نفسك في أوقات يعني تستحل أشياء وفي أوقات تستحرمها، وكأنه الرقيب ما هو من الداخل، الرقيب هو شيء خارجي. كان الشيء هذا موجود فتعمل بموجب ما يمليه الرقيب، إذا الرقيب ما هو موجود ولا غائب فأنت تتصرف كما يحلو لك.
جميل. تقصد دكتور الآن إذا أهملت الثوابت قد تحول، أو الرسالة السلبية في الطفل هي التبعية، ممكن يتبع أي تيار يمر عليه،
ممكن يعني ممكن يتبع أي تيار، وممكن يتبع هوا نفسه حتى.
هوا نفسه،
نعم. وهذه أيضا مش إشكالية، يعني ليست القضية قضية تبعية، ممكن حتى يكون عنده استقلالية وكل شيء، لكنه يتبع نفسه، وممكن حتى ينقاد وراه ناس كثير، في يعني يحمل ذنبهم وذنبه وذنبهم أيضا معه. الإشكالية الأخرى أيضا أنه إذا ما كان في ثوابت يكون في نزعة للتحدي والمقاومة، لأنه بما أنك سمحت المرة هذه، إذا المرة الجاية ممكن أقاوم معك أنا، ممكن أفاوض،
محاولاتي تنجح.
أي نعم، ممكن تنجح المحاولات، فهذا يوقعنا في مأزق معهم. بينما لو قلت أنه هذا الشيء غلط وما قبلته مرة مرتين ثلاث، بعد كذا خلاص ترتاح، هو ما عاد يحاول لأنه عارف أن الشيء هذا غلط،
يقفل الباب،
يقفل الباب خلاص. الأمر الآخر حقيقة بعد قضية الثوابت هذه قضية وجود حوار.
أيوة. لماذا؟
لماذا؟ أحسنت، يهمنا أن نعرف لماذا أكثر من أي على أداة استفهام أخرى.
يا سلام.
لأنه بناء على لماذا أو إجابة لماذا راح يكون التصرف.
صحيح.
ونضرب مثال أنه طفل مثلا معه كأس من يعني فيها عصير ولا فيها يعني صحن في أكل ولا كذا، رماه في الأرض.
أيوة.
لماذا؟
أيوة.
ممكن رماه لأنه زعلان، وبالتالي يكون تصرفنا معه مختلف تماما، غير لما نعرف أنه رماه لأنه شاف في ذبابة ولا حشرة.
الإشكالية عندنا يا دكتور لماذا تأتي بعد العقاب؟
أيوة.
أنت الآن بدأت فيها.
نعم، هي نبدأ فيها يعني مو العقاب أولا، يعني هو العقاب بناء على إيش؟
أول كف بدل لماذا؟
يعني لما يرمي الحاجة من اللي لأنه شاف فيها حشرة وخاف منها.
أيوة.
يعني وش الداعي للعقاب في الحالة هذه؟
أيوة والله صادق،
ما فيها عقاب. لكن لما يرميه وهو متعمد مثلا أنه يوسخ الأرض ولا في لحظة زعل ولا كذا، التعامل بيكون مختلف. تماما. ولذلك فتح أسلوب حوار حتى وإن كان في الأشياء البسيطة هذه هي منهج نحتاج أن نربي أبناءنا عليه.
أيوة.
أنه يسمع مني وأسمع منك.
أيوة.
ممكن نختلف إذا إحنا بنكون ديمقراطيين مرة، وإن كنت حقيقة لا أنادي بالديمقراطية في الأسرة، لابد أن يكون هناك يعني الهرمية واضحة، السلطة لازم يكون لها وجود، لأنه الإنسان إذا ما تعلم احترام السلطة في سن مبكرة قد يرتكب الجرائم لما يكبر.
التجاوزي.
نعم. فهذه القضية الثانية، قضية الثوابت الأولى، قضية الحوار القضية الثانية. القضية الثالثة تجنب المواجهة. يعني لما أنت تلقى نفسك دائما في مواجهة مع ابنك، لا تسوي، لا تفعل، افعل كذا، وكل قضية مهما صغرت
تركيز على طول،
وكل قضية مهما صغرت تؤدي إلى مواجهة، هنا تصبح إشكالية حقيقة. تعيش أنت في نكد.
صحيح.
يعيش الطفل في نكد ولا يستطيع أن يميز صغائر الأمور من عظائم الأمور. يعني حتى في الدين أن الإنسان يقتل نفس غير أنه مثلا يلقي حاجة في الشارع، هي كلها غلط وكلها ربما تكون محرمة، لكن الفرق في في حجم الجرم مختلف. ولذلك هذه من الرسائل اللي نحتاج أن دائما نحرص على أنه
ممكن نسميها دكتور ثقافة التغافل الذي قال أحمد بن حنبل 19 الدين.
نعم يعني هي واحدة من الأشياء هذه راح نجيلها بعد شوي، لكن المقصد في هذه أنه تجنب المواجهة، يعني طالما الأمور بإمكان أن تحل سلميا فلنحلها سلميا. الجانب الآخر جزء من نعم سكنت بدك شيء
عندي اتصال.
طيب تفكر
محمد من السعودية تفضل. هلا أستاذ محمد. أستاذ محمد عليكم. أنت على الهواء تفضل. الدكتور عبد الله السبيعي يسمعك الآن.
شلونك يا دكتور عبد الله؟
يا مرحبا وسهلا حياك الله محمد.
والله أنا عندي استشارة عن حالتين.
تفضل.
لكن عندي مشاركة قصيرة.
تفضل وأنا أخوك.
البداية ثقافة المجتمعات ومفهوم المجتمعات هي تحدد مصيرها من خلال ثقافتها ومن خلال رؤيتها إن كانت دينية أو إن كانت رؤية علمية. لكن بالمفهوم الديني الرسالة الدينية هي أتت لإنقاذ المجتمعات أو رحمة للرسالة الدينية رحمة للعالمين.
أحسنت والله.
فسقوط المجتمعات فتشخص من خلال حالتين، إما الكره لهذه الرسالة من خلال شدة هذه الرسالة وقبضتها على المنافقين.
أيوة.
أو الجهل
بأهميتها. طيب فصل الاتصال، ليتك تعاود يا محمد بالاتصال، المداخلة كانت جميلة. نكمل يا دكتور حتى لا أقطع أفكارك.
نعم. قلنا على قضية المواجهة أنه إذا بالإمكان تجنب المواجهة فبلا شك أنه أفضل، إذا بالإمكان حل الأمور سلميا فهو أفضل، إذا الحوار ممكن أن يقضي على كثير من احتمالات المواجهة
بحسب المشكلة.
بحسب المشكلة.
يا سلام.
إذا حصلت مواجهة
أيوة
ويعني لم تجد غير السنة مركبا
أيوة،
ففي الحالة هذه يجب أن تكون أنت كمربي أن تكون أنت الرابح. لأنه إذا حصلت مواجهة وأنت السلطة في المنزل
سقط
ولا السلطة في المدرسة
تنازل،
ووجدت أنك خسرت المواجهة هذه
لها أبعاد سلبية،
فهذه لها أبعاد سلبية جدا على العملية التربوية. القضية الأخرى أنه إذا حصل مواجهة وأنت
لكن
ستكون الرابح فيها.
السؤال في المواجهة يا دكتور بغض النظر الحق وين، في الإصرار ولا كيف؟
لا طبعا إيه ما في شك، يعني إحنا بنتكلم عن عملية تربوية. إذا كان عملية تربوية وأنت بتصر على الباطل المشكلة
هذه المشكلة.
ما أصبحت مربي فأنا نفترض حقيقة يعني من نفرة القول أنه أنت بتصر على يعني حصل مواجهة والمواجهة هذه في قضية أنت تعتقد أنه هي الحق والطفل أو الولد أو البنت ما هو راضي أنه ينصاع للعملية هذه. فعندما تحصل مواجهة وتكون أنت الرابح فيها يجب أن تحاول أن لا تكون الرابح تماما، يعني أيضا من المؤلم أن يخسر الابن أو البنت. فاطرح عدد من الخيارات، دعه هو يختار، يعني أنت اللي تضع الخيارات، فهو يشعر بأنه كسب لكن حقيقة أنت
اجعلنا في ذلك الموضوع.
نعم اجعل مخرج له، اجعل خط رجع له.
خط رجع.
فتتقاسم.
ودي دكتور اجعل لي خط رجع واخذ اتصال وارجع لك.
نعم توكل على الله.
تفضل. أم محمد من السعودية تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بتسأل الدكتور كيف أتعامل مع أولادي، يعني أنا رأيي غير وأبوهم رأيه غير، يعني كذا. طيب. كيف أتعامل معي، يعني كلام اللي مع العلم إنه كلام اللي صح. بس إيش أسوي، يعني رأي أبوهم لدرجة إني ولدي يسألني يقول إيش يسمع كلامك أنت يا أمي ولا أبويا.
صحيح. طيب أبشري. أبشري محمد، شكرا جزيلا.
طيب تقريبا النقطة هذه انتهت، إذا تبغانا نجاوب على
نجيب الأسئلة دكتور.
نعم.
طيب محمد طرح مشاركة ولعلك تعلق عليها، يقول المجتمعات وثقافة المجتمعات تقبل أحيانا أو ترفض لأمرين، أما الكراهية أو الجهل.
نعم. هو حقيقة الدين، نتكلم عن الدين الإسلامي إذا نتكلم عن الدين، وكل الديانات السماوية حقيقة في أصلها
حسن.
الحق ما جاءت بشيء ممكن أن يضر الإنسان، لم تأتي إلا لحفظ الإنسان ماله ودمه وعرضه
ونفسه وكذا
الضرورات الخمس. نعم. فيجب حقيقة أن لا يكون هناك يعني اختلاف في هذه القضية اللي ممكن أن يكره الناس حقيقة في الدين، إما زي ما تفضل الأخ جهله، وإن كان الجهل حقيقة لا يجعل الإنسان يكره وإنما يجعله محايد. اللي ممكن يكره الخلفيات السلبية، يعني مثلا الإعلام اللي ممكن يرسم دين مثلا بصورة معينة، يرسم المتدينين بصورة معينة،
صحيح.
أو أحيانا ممارسة رموز الدين حقيقة للدين قد تكون الأشياء اللي تنفر. ولذلك ما دامنا نحن نتكلم عن تربية الأبناء، ليس من الجيد أن نجعل من الدين دائما، يعني نوجه الطفل أنه دائما ما ينظر إلا لي إن الله سبحانه وتعالى يعاقب ويدخل النار وكذا.
صحيح.
وهذا الجانب حقيقي إحنا نركز عليه كثير في حواراتنا حتى يعني بيننا وبين بعض أو معياننا، بينما الله سبحانه وتعالى رحمته سبقت خطوة.
أي والله.
رحمته وسعت كل شيء. إذا وين الجانب هذا اللي، وهذا بالمناسبة هذا الجانب اللي يشتغل عليه النصارى. النصارى لما تسمع الآن كلامهم وخطبهم وقنواتهم وكذا دائما يتكلمون عن الله الرب الذي يحبك والذي يريد أن ينقذك واللي كذا، فحقيقة يعني
العكس.
إيه نعم.
وهذه مستخدمة ترى في التربية دكتور، حرام يا ويلك من النار ربي بيعاقبك، وهذه موجودة
بالضبط. وكان الله سبحانه وتعالى يعني ليس عنده إلا عقاب،
لكنها رادعة يا دكتور في الأصل.
يعني أنا أظن لازم يكون في توازن فيها.
يا سلام.
يعني حتى وهذه من الأشياء اللي راح نجيلها بعد شوية. جميل. قضية إنه أنت يجب أن تنظر أيضا إلى إيجابيات الولد، ما تكون دائما تركز على سلبياته.
صحيح. طيب. تجيب على أم محمد.
نعم. الأخت محمد حقيقة ذكرت نقطة مهمة جدا، وحقيقة وهي من أكثر أسباب الفشل في تربية الأبناء اختلاف
التناقض
الفكر ما بين الزوج والزوجة أو الأب والأم. الأخت محمد تقول يعني أختلف أنا وياه والأولاد يقول يا ماما إحنا نسمع كلامك ولا نسمع كلام بابا. أخطر سلاح ممكن أن يستخدمه الطفل حقيقة إنه لما يطلب من أبوه شيء ويقول لا يروح لأمه، أو أم ترفض شيء يروح أبوه. حقيقة الغالب إنه العكس، إنه لما الأم ترفض يروح، بالذات الأطفال الصغار.
هذه التربية سيئة.
طبعاً إيه طبعاً، لأنه أول شيء إنه نفس الكلام اللي قلنا قبل شوي، إن الرسائل اللي توصل له إنه ترى الأمر فيه سعة، يعني ممكن كذا وممكن كذا.
وأحيانًا نطبقها دكتور إحنا.
نطبقها كثير حقيقة، لكن يعني الحق يعني يظل هو الحق.
أيوة.
الأخت محمد قالت إنه أنا أكون دائماً صح. من أين لك هذا؟
أيوة.
من وين عرفت انك صح؟
ايوه.
لو كان زوجك مقتنع انك صح ما اختلف معك فيها.
هذه نقطه.
ولذلك ليبدا الحوار بين ام محمد وابو محمد.
ايوه.
يتفقون على منهج معين.
اي والله.
ثم بعد ذلك يكون التعامل مع الابناء من خلال هذا المنهج.
جميل. نعود اذا دكتور اذا الى حديثنا وهو ترويض الاسود.
نعم. طيب النقطه الاخرى اللي انت ذكرتها حقيقه اللي هي قضيه التغافل.
ايوه.
التغافل حقيقة من الأشياء المهمة جدا. طبعا في أشياء حقيقة لا يمكن أن نتغافل عنها، اللي هي الأشياء اللي ممكن يكون فيه خطورة، ولذلك نقول دائما أنه السلامة أولا.
أيوة.
يعني ما يعبث بالنار، ما يعبث بالكهرباء، ما يستخدم آلات حادة، يعني حتى في الشرع نهي عن الخذف أو استخدام الأشياء الصغيرة هذه، أو استخدام السكين أو الأشياء الحادة حتى من باب المزاح. دائما السلامة أولا. فيما على ذلك ممكن بعد كذا أنه يعني نتحاور في الأشياء الأخرى. من المهم أيضا في قضية التغافل أنه نوصل رسالة للطفل أنه إذا أنت عملت عمل جيد، كان سلوكك طيب، هذا ممكن أن يلفت انتباهي لك ويلفت نظري لك، وأنا ألاحظ الشيء هذا وأثني عليك وأمدحك وأكافئك. يعني ليس بالضرورة أن تكون المكافأة مادية، أن يعطي فلوس ولا يعطي شيء، لكن مجرد الانتباه مكافأة، مجرد الثناء مكافأة. وفي المقابل لو أخطأ نتغافل قدر المستطاع،
تغليب جانب التشجيع.
نعم. ما لم يكن القضية قضية يعني تمس المبادئ، وبهذا الشكل حنا نعطي رسالة للطفل أنه إذا أنت أحسنت ترى هذا الشيء هو اللي ممكن يلفت انتباهي لك.
أيوة.
واللي يخليني أحس فيك في وجودك.
يا سلام، هذا البعد الآن.
لكن الأشياء اللي أنت تسويها ما هي بزينة
ما تفيد لك،
ما تفيدك بشيء. ليس بالضرورة أن تأتي بالعقاب، لكنها لا تفيدك بشيء. وهذا هو الشيء اللي يبحث عنه الطفل. الطفل أحيانا يبحث عن مجرد أنه يعني يلفت نظرك بشكل أو بآخر.
نقرأ بعض الأسئلة الفيس ولا تكمل؟
أتوكل تفضل.
طيب الأخوة الله يجزاهم خير تواصلوا معنا، ومنهم مها تقول: مها كيف أوقن أن وعد الله قريب، أي بمعنى كيف أثبت الأمل والرجاء بوعد الله، وإن كان خارج عن الحلقة لكن ممكن تجيبها يا دكتور.
والله حدا ماني يعني أقدر من المشايخ الفاضل في الإجابة عليه الشرعية، لكن أظن هذا من باب يعني ترويض النفس وليس من باب ترويض الأسود. فالإنسان يحتاج أنه يعني دائما الأشياء اللي النفس تميل لها من السهل أنها تنقادها، لكن الأشياء اللي يحتاج الإنسان أو النفس ما تميل لها يحتاج أنه يوطن دائما النفس عليها. القضايا الغيبية بالمناسبة هي اللي تضطر تفرق بين المؤمن وبين غير المؤمن، وليس مجرد الإسلام أي نعم، يعني عقيدتك هي اللي ممكن تخليك تتبع كل الأشياء المطلوبة منك بدون أن يعني تبذل جهد كبير فيها. ولذلك نقول للأخت يعني أسأل الله أن يثبتنا وياها.
آمين. ما ماجد الركاد الأسلم يقول: أعتقد أن الفراغ بالنسبة للأبناء سبب، ولو قام الوالدين بتكليف الأبناء بالقيام ببعض الأعمال وعمل بحوث بسيطة لكان الحال أفضل. أتمنى تسليط الضوء على كيفية قتل الفراغ لدى الأبناء.
اللي حنا نسويه الآن حقيقة، طبعا أول شيء نتفق مع الأخ ماجد أنه فعلا الفراغ مشكلة كبيرة، وخاصة أنه أصبحت نظام التعليم الآن ما يعطي واجبات كثير، ما يعطي يعني الطفل مجرد ما يضع أو الولد والبنت يطلع من المدرسة خلاص ما عاد يعرف شيء اسمه دراسة إلا ثاني يوم. الاختبارات أيضا أصبحت موزعة كثير، ما عاد أصبح في داعي للمذاكرة أحيانا في أوقات كثيرة. الفراغ أصبح كثير. اللي حنا نسويه للتعامل مع الفراغ وأعتقد أنه من الأشياء اللي نقع فيها خطأ، وأنا أقع فيها، أنا ملي يعني أرسم صورة مثالية لكن وهي أنه نملأ الفراغ بأشياء نعتقد أنها تملأ الفراغ وهي حقيقة لا تملأ الفراغ. بمعنى أنه نوفر للطفل مثلا بلاك بيري، نوفر للطفل لابتوب، نوفر للطفل ألعاب إلكترونية. ليش؟ لأن بين مأزقين حقيقة، مأزق إنه ما وده إنه يطلع للشارع.
دكتور عندي مأزق اتصلت لي بيد.
الله يهون عليك.
سامحني دكتور. أم مصعب من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور أنا عندي ابن عنيد ويسبب في بعض الأخطاء ويعاقب عليها هذه الأخطاء. المشكلة إن لما نعاقب فيه وهو يصرخ ونقولين له معاش ترتك بهذا الخطأ يحلف لي ويقولين لي والله لا منعاود الخطأ هذا، أنا ما عرفت كيف نتصرف معه.
طيب أبشر يا أم مصعب.
الله يبارك فيك.
شكرا جزيلا أم مصعب من ليبيا. وقفنا عند مأزقين في قضية الفراغ.
قضية الفراغ أي نعم. المأزق أول أنه لا نريد أبناءنا أن يخرجون إلى الشارع خوفا عليهم من رفقة السوء، وفي نفس الوقت نحن لا نستطيع أن نوفر لهم الوقت الكافي لإشغالهم بالشكل الإيجابي مثل ما تفضلت.
صحيح.
فشلون نعبيه هذا الوقت؟ نعبيه ب يعني
أدوات له
حقيقة لا تفيد بشيء. من الأشياء الجميلة اللي سمعت أحد الأخوان كان يتكلم عنها مرة وأنا مجرد أنقلها، أنه كان يقترح لما لا يكون هناك حقائب وزارية في البيت.
حقائب وزارية؟
نعم، يكون تفعيلها. هناك وزير المالية.
يا سلام.
هذا مسؤول عن مصاريف البيت.
أكثر فساد الإداري
يا دكتور. لا هي الحقائب الوزارية ممكن تدور يعني ما يكون شخص وزير مالية طول عمره، لكن ممكن يأخذها مثلا شهر ولا كذا ونتناوبها.
جميل.
ويكون هناك وزير مثلا خلينا نقول البلديات.
والقدر يا دكتور معنوي ولا فعلا يعني؟
لا ممكن حقيقة يعني باعتبارات أخرى يعني قضية مثلا عمر الطفل وكذا.
جميل.
وزير البلديات على سبيل المثال مسؤول عن نظافة منزل حتى لو كان في خادمة هو اللي يتابع شغل الخادمة ولا كذا، يعني يشارك الوالدة في أعمالها سواء كان ولد أو بنت.
يا سلام.
وقس عليها ما شئت من أعمال وزير التعليم وزير إلى آخره. المقصد أنه يتعلم الطفل أنه يكون هناك مهام يتولاها في البيت وليست مهام لإشغال وقته بقدر ما هي أيضا مهام تعطيه شعور بالمشاركة، بأن أنا قاعد أشارك مع الأهل، أنا مسؤول عن كذا وفلان مسؤول عن كذا، هو يقدم لي خدمات وأنا أقدم له خدمات.
أنا مسؤول أخذ اتصالات.
توكل على الله.
ياسر من السعودية تفضل أستاذ ياسر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك. حبيت أسأل الدكتور عبد الله بعد ما أسأل عليه بالخير أول شيء.
الله يمسيك
بالخير. حبيت أسألك عن الدكتور يعني في الموضوع عن موضوع ذا عن حلقاتكم، أنا آكل علاج سبرة لكس طال عمرك.
نعم.
10 مدة سنتين.
نعم.
أول كنت أخذ حبتين ثم الحبة ثم النص حبة.
طيب.
هل طول مدة العلاج تأثر على الكلى؟ هذا واحد. وعندي شعور خوف إني لما أترك الحبوب هذه يرجع لي الأرق اللي كنت خايف منه. أو إن هذه أسباب وهمية يعني، بس حاجة استفسر عن هذا.
شكراً يا ياسر، شكراً جزيلاً. قاطعناك يا دكتور.
ما أدري وين وصلنا.
وصلنا إلى أن مسؤولية نوزع حقائب على الأبناء.
أي نعم. فالحقائب الوزارية هذه ليست يعني بغرض إشغال الوقت فقط، وإنما أيضاً
دربة.
تعلم على تحمل المسؤولية.
يا سلام.
يعني تعلم على أن يكون عنده مسؤولية تجاه صحة الموجودين في البيت، أن يكون عنده مسؤولية تجاه ضبط المصاريف، متابعتها، الدراسة إلى آخره. يعني أي ممكن الواحد يختلق يعني أو يفكر في كثير من الوظائف والمهام اللي ممكن تسند الأبناء.
جميل. نجيب على بعض الأسئلة دكتور.
تفضل.
أم مصعب تقول من ليبيا، تقول ولدي عنيد جدا لدرجة أني عاقبه يرجع يحلف أني سوف أكرر. تعامل مع عنيد مشكلة.
نعم. طبعا ما في شك أن الطفل حتى وإن كان يعني حديث الولادة ولا صغير في السن، كل طفل له شخصية مختلفة عن الطفل الثاني. ربما يكون فعلا الطفل عنيد، لكن الإشكالية حقيقة اللي أنا أراها في الأسرة هذه أنه عندما يكون الطفل في سن صغيرة ثم يحلف أنه يكرر الخطأ،
أيوة،
ولا نملك نحن الوالدين أداة للتعامل معه، إذن وين صارت سلطة الأبوين؟
أي والله،
يعني هنا ما في سلطة.
الإشكالية الآن في التربية.
لابد أن يتضح أنه الأب له السلطة العليا، الأم لها سلطة مثلا في وجود نعم. الأب أو في غيابه أو كذا تقاسم السلطة معه، ثم الأخ الأكبر والأصغر في الأصغر في الأصغر. عندما الطفل بهذا السن يقول لا، وأنا اللي أسويه هو اللي يعني أو اللي يريده هو اللي راح يمشي، الحقيقة إشكالية كبيرة.
الخطأ منهم الآن.
أنه يقول الطفل شخصيته، طبعا نتفق مع الأخت أنه يمكن الطفل عنيد، لكن نرجع ونقول أن أنتم لازم يكون عندكم الأدوات الكافية لأنه يرتدع عن الخطأ. ربما تكون إشكالية في الكلام اللي قلنا قبل شوي، طبعا لو الأخت تابعت معنا من البداية ممكن تكون في إجابات على أسئلتها. لكن عندما الطفل يتعلم أنه أحيانا نسمح بشيء وأحيانا نعاقب عليه، ربما هذه تؤدي العناد. احنا قلنا في الكلام في بداية الكلام أنه هذه ممكن تؤدي النزعة للتحدي.
أيوة.
لأنه يعرف أنه المرة سمحتوا لي اللي فاتت، إذن ستتحدى أملا في أني أحصل على نفس
باب الأمل موجود.
أي نعم. فلما يضغط بزيادة ونتنازل بزيادة كل ما يرتفع سقف الضغط، وكلما سقط أيضا سقف المقاومة من قبلنا.
سبحان الله. طيب ياسر يقول أنا أكل سيبرالكس وضار.
أي نعم. أي نعم.
هذا علاج. يقول أنا الآن يقول هل مدة العلاج تؤثر على الكلى؟
لا العلاج لا يؤثر على الكلى ولا يؤثر على الكبد ولا منه أي مشاكل.
طمني ياسر. ما له سايد افكت أبد.
يعني هو الآن يأخذه، لكن نتكلم على المدى الطويل ما منه سايد افكت، يعني ما في تأثيرات لا على القلب ولا على الكبد ولا على أي شيء. وهو أخذ بجرعة عالية وبعدين نسبيا وبعدين بدأ ينقص. الآن يأخذ نص حبة تقريبا 5 ملغرام. هو تخوف الآن، يبدو أنه أخذه في البداية علشان كان خوف من الأرق
أو شيء من القبل. يقول أنا خايف أترك العلاج الآن يرجع لي الأرق.
هو العلاج في حد ذاته لا يسبب النوم، ولذلك أنا أقول للأخ ياسر إذا أنت تنام الآن على هالجرعة هذه تأكد أنك تنام تلقائيا بدون أي شيء. ولذلك يعني حاول أنك تقلل أيضا، خلي مثلا يوم بعد يوم، كل 3 أيام، فترة أسبوعين ثلاثة، حتى تتخلص منه. وإن استمرت على نص حبة ما منها إشكال حقيقة.
الحمد لله. تأذن لي نقف قليلا.
تفضل.
إذا مشاهدي الكرام نستكمل استقبال اتصالاتكم والإجابة عليها بعد هذا الفاصل.
المستشار يطل يدي حائرا ويدل خطو الناس للدرب صوا.
عيادات العناية التخصصية ميديكير، علاج المشاكل الأسرية والزوجية، المشاكل النفسية، التعامل مع ضغوط الحياة، تنمية المهارات الشخصية والتعامل مع الآخرين، بناء الثقة في النفس. في حال الرغبة بالحجز برجاء التواصل على الأرقام التالية.
المستشار يطل يدي حائراً.
من جديد حياكم الله وحيا الله ضيفي الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الله السبيعي المستشار النفسي وأستاذ كلية الطب جامعة الملك سعود. ترويض الأسود هو عنواننا في هذا المساء، ونستقبل اتصالاتكم بعد أن نتحدث مع الدكتور عن بعض الفقرات الأخيرة. بقي نروض الأسود يا دكتور.
نعم، باقي حقيقة نقطة واحدة، وممكن عاد الحديث بعد يجيب نقطة أخرى، لكن النقطة الباقية حقيقة أنه من الأشياء المهمة جدا أن تحتفظ بهدوءك في كل الأوقات عند التعامل مع الطفل.
هذه تربية الله.
الأطفال أو الأبناء أو البنات أحيانا مجرد أنه أثارك يعتبر هذا انتصار،
يعتبر مقصودة
طبعا. أي أحيانا ممكن أوضح صورها حقيقة في طلاب المدارس يستمتعون
المدرس
في إثارة المدرس، يمكن أكثر منها وضوحا في البيت. صحيح. يعني تجد شفت سوانا في المدرس، شفت سعمانا في الأستاذ كذا، شو الأستاذ كذا، كيف سوانا فيه، كيف زعل. فهذه من الأشياء اللي حتى ممكن تحصل في البيت وإن كانت يعني بصيغة مختلفة أو بدرجات مختلفة. ولذلك مهم، من المهم جدا أن لا نشعر الطفل بالانتصار أو نعطيه الشعور بالنشوة. أيوة. أنه أثارنا، لأنه هذا راح يخليه مرة ثانية يكرر نفس الشيء، يكرر العناد، يكرر الحركات اللي تحت الطاولة، يكرر الكلمات اللي تغيظنا. إذا ما شعر بالانتصار سيتخلى عنها تلقائيا، لأنه لا تجلب له شيء، لا تجلب له انتباه، لا تجلب له متعة، لا تجلب له مكسب بأي شكل من الأشكال، فتلقائيا سيتخلى عنها. القضية المشكلة أيضا فيها أنه أحيانا عندما تغضب أنت تفقد.
أيوة.
قد تضطر للتنازل أحيانا، مثلا يعني الطفل مثلا على سبيل المثال يريد منك حاجة، مثلا بابا أبغى أشغل التلفزيون، فما يجد منك انتباه، بابا أبغى أشوف التلفزيون، لما تورع صاحبك خلاص روح.
صحيح.
إذن هو حصل
يعني والله موجودة
في اللحظة اللي هو تعلم كيف أنه يرفع حدة غضبك إلى نقطة معينة علشان يحصل الموافقة على يعني الشيء اللي يريده. ولذلك إذا أنت وصلت وجدت نفسك، وهذه يحتاج دائما نستحضرها، وترى بالمناسبة كل نقطة من الأشياء اللي قلناها هي نقاط صعبة، يحتاج الإنسان أن يربي يعني يروض نفسه أولا عشان يروض أبنائه. إذا وجدت نفسك أنك أنت وصلت إلى درجة أنك قابل الانفجار، بالعكس تربويا جيد أنك تقول ابنك معلش اسمح لي، أنا أحس أني وصلت إلى يعني نقطة الانفجار، ابعد شوي
خلاص قفلت،
ابعد شوي خلني افكر، خلني افكر، حتى هو يتعلم انه لما يغضب يفكر.
يا سلام. ويبعد. يا سلام.
هو يبعد وانت تبعد. لما تفكر ذاك الوقت ممكن يكون في نوع من المفاوضه على وش الطلب، ولا لان حتى احيانا يعني وتلاحظها، وكلنا نرتكب الخطا حقيقه، لما الطفل يرتكب خطا معين نقوم بالعقاب، ويكون عقاب اليم احيانا، ليس لأنه الخطأ كان يستحق هذا القدر من العقاب، لكن لأننا إحنا في لحظة غضب.
أيوة.
فالعقاب نوع من الانتقام وليس محاولة للتصحيح. وهذا هو السبب اللي خلينا مرة ثانية لما يرتكب نفس الخطأ نقول لا يا شيخنا والله المرة الأول كفرت فيه.
أيوة.
خلاص مشيها، عديها المرة هذه.
آه.
فنرتكب أكثر من خطأ.
سلسلة أخطأ.
سلسلة أخطأ.
بسبب
يعني نعالج الخطأ بالخطأ. وحتى أحيانا بالمناسبة يعني لاحظت في كثير من الآباء والأمهات أنه ممكن يعني يخطئ الطفل فيقوم يضرب الضرب مبرح، فلما يشوف الطفل يبكي وينام تلقاه ما يصدق على الله، يقوم الطفل العصر يروح يشتري الهدية. ممكن يقول لا أنا آسف أني سويت كذا، ممكن أحيانا يعني يشتريها لكذا بس عشان يحس أنه كفر عن ذنبه. القضية تربي في الموضوع أنه انك تحاول انك ما يعني
هذه ممكن تستغل من الاطفال يا دكتور. هذه ممكن تستغل من الاطفال، ما دام الوالد اذا ضربني يجيب لي هديه انا ببدا نرفز الان.
اي طبعا. اي ممكن طبعا، يعني الاطفال ترى ما هم ليسوا اقل ذكاء من الكبار، بل بالعكس ممكن اكثر ذكاء من الكبار. الكبار تعلموا بحكم يعني الحياه وكذا، واصبح عندهم نوع من التفكير الاحادي الاتجاه. الاطفال ممكن الابداع في التفكير عندهم اكثر.
أيوة.
ولذلك ممكن يبتدع طرق لم تخطر لك على بال علشان يحصل على ما يريد.
الصفاء الذهني موجود.
أي طبعا، عشان يحصل على ما يريد وعلشان يتجنب العقاب.
تأذن لي باتصال. زهرة من السعودية تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا يا زهرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مسيك بالخير دكتور.
الله يمسيك بالخير وعافيك.
مدري دكتور، أنا حابة أعرف السلوك مثلا ترويض الأسود بالمثل. مثال، أنا حصل لي حاجة مع طفلي دكتور، عمره تقريبا 6 سنين.
نعم.
هو ولد خالي وأهله سافروا وجابوه عندنا البيت، فكل شيء خرب يا دكتور. ففي مرة أنا دخلت كذا لقيت يشق أوراقي الدراسية مهمة وكذا، فما أعرف ليش أسوي فيه، كيف أعاقبه، كيف قهرني. فله هو عنده دفتر برضه يحبه، فأنا في نفس الوقت ما وريت إني أنا زعلت أو شيء، برضه أخذت الدفتر حقه قدامه كذا وقعدت ألعب كني أشكشك، شقيته واحد واحد الأوراق.
انتقام.
انتقام، بس ما وريت إني أنا زعلان يعني. ورحت سبته، رجعت الغرفة لقيته يصيح، قال لي أنت تعرفي هذا الدفتر بكم اشتريته لي أمي؟ هذا غالي، كيف تشقي حاجة حقتي كذا؟ قاعد ناقشني، فقلت له طب أنا نفس الشيء، الأوراق هذه أمي اشترت لي إياها غالية، أنت شقيتها، أنا كمان انقهرت. قلت أفضل أنت ما تحس. قال لا، ما في أحد ما يحس، قال لي كذا بالطريقة هذه يا دكتور.
طيب.
وبس، ما أدري هو، ما هو من بعدها طبعا ما عاد لمس غرض من أغراضي وخربها لحد ما راح يعني أهله جو خذوه كذا.
طيب،
ما أدري الطريقة هذه.
تسألين هذه الوسيلة التربوية ناجحة أو لا؟
أم لا، نعم، بالرغم من إني دكتور ما عاد رجع لمس أغراضي ثاني.
أبشر.
لحد ما راح يعني الأهل. شكرا دكتور.
شكرا جزيلا زهرة. إيش رأيك يا دكتور؟
يعني أنا تمنيت حقيقة لو
تربوي اسمه.
أنا تمنيت لو الحوار اللي صار بعد ال...
أيوة قبل،
بعد التمزيق المتبادل، إنه قبل، حصل قبل التمزيق.
يا سلام.
يعني أيوة. يعني لو كان بعد ما مزق مثلاً دفاتر أو دفترها، إنه جت قالت يا فلان ترضى إني أنا مزق الدفتر حقك هذا، هو يعرف إنه الكتاب هذا غالي عنده، ترضى إني أمزقها الآن، راح يكون نفس الحوار.
أيوة.
وممكن أدي نفس الغرض من غير ما يعني
يتأذى.
نخسر إنه يعني الطفل يتأذى ولا يخسر حاجة من حاجياته، خاصة أن أهله مسافرين، فهالكتاب هذا يمكن الآن له معزة خاصة عندهم.
لكنه وصلت رسالة الآن وتأدى يا دكتور.
يعني هو شوف، ممكن تصل رسائل كثير حقيقة بوسائل مختلفة، لكن يعني رب رمية من غير رامية، أو ربما أنه كان ممكن تصل نفس الرسالة بشكل أفضل،
بأسلوب أفضل.
نعم.
وراقي. طيب، فرح من السعودية. أم فرح من السعودية، تفضل يا أم فرح. هلا أم فرح.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور عبد الله يسمعك.
الله يسعد مساكم بكل خير.
آمين.
ويعطيكم العافية، وبرنامجكم ما شاء الله يعني جدا جدا محتاجين النوعية هذه.
الحمد لله.
الله يجزاك خير. أتمنى أنك يستسع صدرك لي، على أساس عندي يعني عدة نقاط أبغى أستفسر.
خذي راحتك يا أم فرح.
الله يجزاك الجنة.
أعطينا الأولى.
أولا يا دكتورنا العزيز، إحنا أمهات ونعاني صراحة من في التربية من القدوة، سواء من الأب أو من الأم. لكن عندي أنا مثلا ولدي عمره 9 سنوات، ففترة تعويد على الصلاة والأمور هذه، عندي أبوه ما يصلي في جماعة، والولد يأخذ في المدرسة أنه لازم يصلي جماعة ويروح مسجد وما أدري إيه الكلام هذا. فاضطريت للأسف أني أفهم الولد أنه لا أنا ولا بابا نكون قدوتك، ترى احنا كبار بس ممكن نسوي شيء غلط، فأنت الصح أنه تصلي صلاة في وقتها وجماعة وما أدري إيه. فإذا أثبت لي أنه 5 فروض تصليها في وقتها بدون ما أنا أمرك، أنا أسمح لك تروح المسجد. فما أدري هذه طريقتي صح ولا لا، هذه نقطة. النقطة الثانية أنه الكذب، يعني ما عودته على الكذب، بس أحيانا يشوف الأب يكذب عليه في أشياء حتى بسيطة، فخلاص يقول لي بابا يكذب أنا بغصير زيه. هذه نقطة ثانية.
هذه دفعة في الأولى.
الثالثة، عندي هاجس دائما، أخاف عليه من التحرشات الجنسية، فأبغى يعني أعرف كيف الطريقة الصح إني أوعي إني أنبهه، خايفة إني أشرح له يتنبه الأمور ما لها داعي. فما أدري، ما أخفيك يا دكتور، فعلا هي هاجس دائما يؤرقني، خصوصا إن الولد ما شاء الله صحته كويسة ووسيم، فنوعا ما أنت عارف الأوضاع هذه يعني.
أيوة.
النقطة الأخيرة، إنه ما بطول عليكم يعني،
أيوة،
إنه الخلافات الأسرية اللي تصير بيني وبين الوالد أحيانا يعني أبوهم مشادات كلامية، فأنا ما أبغى كل شيء أخفيه عنهم، ما أبغى يفهموا إنه الحياة مثالية، أبغى يوصل لهم شيء معين إنه في خلاف بين الكبار وكذا، بس إيش هي الحدود اللي أوصل لها بحيث إنه ما تأثر في نفسياتهم كأطفال؟ أنا عندي 3، الكبير فيهم 9، فألاحظ أنه البنت دائما تأثرها أكثر من الولد.
نعم.
هل هذا في طبيعتهم أو أنه البنت شخصيتها كذا؟ فما أدري يا دكتور، يعني نفسي أنك ترد علي في الأمور هذه، ونحتاج توجيهك وإرشادك في كل الأمور، والله يعطيكم ألف عافية.
آمين. شكرا جزيلا يا أم فرح. وسيلة فرح تدل على أن لديه حس تربية حقيقة. تتحدث عن القدوة وذكرت بعض الأمثلة طريقة المسجد، تقول إحنا نعاني من فقدان القدوة والمنهج الصامت تحدثنا عنه. نعم.
حقي أول شيء أنه الأشياء اللي ذكرتها الأخت الكريمة حقيقة أشياء جميلة.
إيه والله.
وهي تربويا فعلا مثل ما ذكرت عندها حس تربوي راقي، وأتوقع إن شاء الله أنه حتى رغم الخلافات ممكن الأسرية الموجودة، رغم اختلاف في التربية، رغم عدم وجود القدوة اللي هي يعني تمناها بالشكل اللي تمناه، إن شاء الله أنه في بذرة صلاح، بذرة عمل منهجي صحيح، وهذه راح تؤتي أكلها إن شاء الله بالشكل الجيد. قضية القدوة، القدوة ما في شك أنه هي إحدى الأساليب المهمة جدا للتربية، لكن ما يكون القدوة مبالغ فيها. يعني الأخت ذكرت قضية مثلا الكذب، قضية الصلاة، بما أنه نقول للولد مثلا أنه يعني لا أنا قدوة كاملة ولا أبوك قدوة كاملة، لكن الصح أو الحق يبقى حق والخطأ يبقى خطأ.
صحيح.
أنت درست في المدرسة والله سبحانه وتعالى يقول والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه الصلاة والصلاة في المسجد وأنه الكذب حرام ولا كذا، فأنا أخذها كلها نفس المنهج مرة أخرى. أنه لحنا قدوتك في التخلي عن الأشياء الجيدة، ولحنا قدوتك أيضا في ارتكاب الأشياء الغير جيدة والأشياء السيئة، لكن استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك.
جميل.
أنت الآن يا ولدي في مرحلة ما شاء الله عليك عمرك 9 سنوات ودرست وعرفت وتعرف الشيء الصح، فحتى لو شفتنا مثلا ما صلينا في المسجد يبقى الصح أنك تصلي في المسجد، لو شفتنا نكذب يبقى الصح أنك ما تكذب وأنك تقول الحق.
صحيح.
نقطة جانبية تفريعة في الموضوع هذا، أنه ليس الكذب دائما دافع شرير، يعني أحيانا ممكن الطفل يكذب لتجنب مثلا العقاب على سبيل المثال.
صحيح.
ممكن أكذب كنوع من الخيال يعني في سن معينة يمكن قريبة من السن هذا وقبلها. أي نعم أي نعم. لكن الرسالة اللي نوصلها دائما في حالة الكذب، لا يا حبيبي، أنه يعني أنت لازم تقول الصح وما تكذب وما تخاف من العقاب، أنا ما راح أعاقبك، أنا مثلا أبغى أسمع منك، أنا أبغى أفهم منك، أبغى أحاورك إلى آخر، يعني مما يطمئن الطفل ويجعله ما يلجأ للكذب كأسلوب للمراوغة والتهرب من العقاب.
قضية حمايته من التحرش يا شيخ،
حمايته من التحرش هو في سن الآن ممكن فعلا يعي الكلام اللي يقال له، يكفي في هذه السن أنه نقول أنه شوف، بما أنك الآن ما ترضى أن أحد يلمس عينك أو عينك تتأذى لو أحد لمسها، في مناطق من جسمك المفترض أنه ما أحد يلمسها ولا أحد يشوفها. وعلشان أيضا شوف الأسلوب الإسلامي في الموضوع هذا، ما حتى ما بالضرورة نذكر الأشياء بمسميات، يعني العورة على سبيل المثال، ستر العورة. أنتم ما درستوا في الفقه، ما درستوا في المدرسة أن عندكم حاجة اسمها ستر العورة؟
سلام.
إذن ستر العورة هذه مفروض أن عورتك، أنت عارف العورة وشي؟ ولك نعم عارف يا ماما، العورة هذه ما أحد يشوفها ولا أحد يلمسها.
يا سلام.
هذه أهم نقطتين ممكن يعني نقول الخطين العريضين تحتها. جانب آخر فيها أيضا تحذير، مثلا أنه مثلا ما يأخذ أحد، ما يأخذ شيء من أحد غريب، عشان ما يكون في نوع من الاستدراج له ولا كذا، أنه ما يطلع ولا يروح ولا يركب مع أحد أكبر منه، يعني حتى وإن كان ابن عم ولا ابن خال ولا عم ولا خال ولا كذا، لازم يشعر، لازم الطفل دائما يعرف أنه أي شيء كلم أمك ولا كلم أبوك، خذ إذن، خذ إذني ولا أخذ إذنك، لازم يكون عارفين عن الشيء هذا، مو بضرورة نمنعك، ممكن نسمح لك، بس لازم يكون عندنا خبر.
طيب دكتور، في والوقت يعني عزيز علينا ويمر، في آخر نقطة وتحدثت أنا جبت لك لعلك تعلق سريعا في قضية المثالية، تقول بيني وبين الوالد والد الطفل بعض المشاكل، هل ممكن أطلع عليها من باب أن لسنا يعني ملائكة ولدينا مشاكل في التربية؟
أيضا التوسط جميل في هذا، يعني لا نطلعهم على كل شيء، لكن لو هم لاحظوا أيضا ما نكابر نقول لا ما في شيء ولا كذا، لأنه قلنا قبل شوي أنه الأطفال أذكياء وممكن يعرفون، لكن نبغى نوصل لهم رسالة أنه حنا ترى بشر وممكن يصير بيننا مشاكل، لكن وهذه مهمة جدا لتطمينهم، أنه المشاكل اللي بيننا راح نكبر وراح نحلها، ما مطلوب منكم أنتم تتدخلون.
صحيح.
ولا خوف عليكم، يعني ما راح نفترق ولا راح يصير لكم أي شيء،
الأمر عادي،
الأمر عادي، ممكن يصير خلاف زي ما يصير بينك وبين أختك تتزعلون، لكن أحد منكم ترك البيت، أحد منكم ضر أحد بشيء، لا إذا هذا الخلاف اللي يصير بيننا بالكبار.
نأخذ بعض المشاركات على الفيسبوك. صفا الخلي، السلام عليكم، حاب أسأل الدكتور كيف أتعامل مع ابني عمره 2.5 في تقاليد الأطفال الآخرين من ناحية الحركات والألفاظ اللي هي المحاكاة دكتور؟
أي نعم، هي المحاكاة طبيعي حقيقة في السن
سنتين ونصف.
يعني أنه هذه بداية أنه يبدأ ينفصل عن أمه، يبدأ يعني يتعلم أو يكتسب شيء من الاستقلالية.
جميل.
مردها مرة أخرى إلى أنه إذا كان السلوك اللي تعلمه سلوك جيد، إذا نشجعه ونثني عليه وكذا ونشعر أنه فعلا نحن انتبهنا لك وكذا. إذا السلوك سيء ولا سلبي نتغافل عنه.
اتصال معنا من ليبيا، تأذلي دكتور. تفضل. تقوى من ليبيا تفضلي.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل الدكتور يسمعك.
فن بس نبي ترى الدكتور، أنا يعني مشكلتي في الخوف، يعني صرت يعني لما نشوف أي منظر سواء كان يعني أحد يعني محروق أو مجروح ولا في شيء، يعني على طول إني ندوخ. وتوا يعني صارت المشكلة يعني ازدادت معي، حتى لو إني نسمع لي سمع بس إني نشوفه يعني نحس بالقتيان وحالات الأقماء يعني لدرجة يعني درجة كبيرة.
طيب أبشري يا تقوى. الآن يعلق الدكتور، أبشري، شكرا جزيلا دكتور.
واضح حقيقة من يعني الخوف اللي عند الأخت أنه خوف يعني شديد. وأنا حقيقة أنصح في حالات الخوف الشديد أنه يعني تذهب إلى أحد مختص ممكن يصرف لها دواء يقلل من قدر الخوف اللي عندها، بحيث أنه ممكن تتعامل معه بوسائل غير دوائية بعد كذا.
يا سلام.
طبعا في أشياء حقيقة لا يمكن أنه نقول الإنسان، إحنا منهجنا دائما في الخوف أنه مواجهة الخوف ولكن بشكل تدرج. في أشياء لا يمكن أن نطلب الإنسان أنه يعني يتدرج في مواجهات إذا ما كان مضطر للتدرج، يعني مثلا
حريق
ولا أحد يعني أي نعم مناظر بشعة ولا شخص متقطع ولا كذا، يعني ما أنت مطالب أنك تنظر لها. الإشكالية حقيقة أنه أصبحت الأشياء هذه اجتاحت خصوصيتنا، يعني
كنت
جالس في غرفة نومك تشوف الأخبار وتشوف الأشلاء وتشوف الدماء وتشوف يعني مناظر فعلا تقزز. الجانب الإيجابي في الموضوع أنه ولعله حقيقة جانب سلبي، يعني الناس تعودت على المناظر هذه ما صارت تثير في كثير من الناس الاشمئزاز، فهذا يعني يمكن خفف من نقطتها. لكن يظل أن في ناس ممكن يعني زي الأخت مثلا، ربما أنها تكون من خلال الحروب اللي كانت موجودة في بينها فعلا عايشت هذه الأشياء على الطبيعة وليس مجرد صور، ففي الحالة هذه ممكن أن تكون مصابة بشيء نسميه اضطراب
ما بعد الصدمة
أو قلق ما بعد الصدمة، وهذا يحتاج إلى يعني علاج دوائي بالإضافة إلى الجوانب السلوكية. نعم.
طيب. الله يعينهم. والأوضاع يعني الحالية والربيع العربي ما يسمى له يعني مخرجات ليست جيدة،
لكن لعله إن شاء الله
الحمد لله
يعني فعلا انتهى الخريف وبدأ الربيع إن شاء الله.
إن شاء الله يا رب العالمين. أميرة على الفيسبوك تقول برنامج أكثر من رائع، لطالما استفدنا من أرجوكم نريد استضافة الدكتور عبد الله الطريفي وبارك الله فيكم، يا ليت والدكتور يزورنا والله. دانت البهار سعيدة كثيرا باستضافة البروفيسور عبد الله السبيحي حفظه الله. سؤالي كيف نتخلص من ظاهرة الغش خاصة في المدارس وبالأخص أيام الاختبارات في مصادمات البراشيمة دكتور تشتغل في الاختبارات؟
والله للأسف أنه موضوع الغش للأسف أنه حتى صارت المدارس هي تعلم الغش. يعني المدرس عشان يكسب قلوب الطلاب يتغافل عنهم بشكل سلبي، يعني يكون الامتحان ويتركهم يشوفهم يناظرون لبعض وكأنه ما صار شيء. وهذه حقيقة يعني هي نتاج أيضا تعليم الغش أو تعلم الغش، هي نتاج ل يمكن مشكلة في التعليم. يعني أنا على الأقل أقولها على مستوى طلاب الجامعة، إذا الدكتور بيدرس تدريس صحيح وبيعلم مادة صحيحة ممكن يلقى نفسه مكروه من الطلاب، هذا ثقل علينا وهذا مدري إيش، والدكتور الثاني ما أعطانا غير 20 صفحة ملزمة وهذا معطينا كتاب 200 صفحة. فأنا أذكر حتى واحد من الزملاء كان يقول أنا أول ما جيت كنت فعلا ده، وبعدين بدأت أتنازل 200 صارت 100 صارت في الأخير صرت ملزمة زي الباقين. فالإنسان أحيانا قد يجد نفسه المعلم قد نفسه أنه يتنازل كثير، لكن يجب حقيقة لا يكون التنازل لدرجة أنه يعلمهم الغش. يعني المدرسة، وهذا يجب أن يعيلها دائما المدرسين، المدرسة ليست لتعليم القراءة والكتابة، المدرسة تربية. هي تربية،
حتى وزارة التربية والتعليم
التربية سبقت اسمها التعليم. وزارة التربية والتعليم والتربية سبقت التعليم. لكن قضية أنه المدرس يعرف الشيء هذا ويدرك هذا الشيء، أنا أظن هذه تأتي أولا. الأبناء إحنا أيضا نتركهم طول السنة ويجي وقت الاختبار يجي نفسه أنه ما استطاع أنه يستوعب المنهج، فما له مخرج إلا أنه يغش. لو حنا في البيت اهتمينا بأنه يذاكر يحل الواجبات يكون هاضم المنهج بشكل جيد لن يلجأ إلى الغش ولن يحتاج يغش.
لكن دور المدرس الآن ولو مثلا في قاعة الامتحان وتداول الغش بينهم، يعني دوره مثلا حقيقة
دوره لا يقبل، يعني هو ليش المدرس أصلا وجد إذا كان وجوده مراقب. زي عدمه يعني هو ما وجد إلا ليمنع الغش، فإذا سمح بالغش فهو غش هؤلاء الطلاب وخانهم.
إذا سلبوا المدرسة تمرير يشيخ اتركوهم خلوهم يأخذوا راحتهم،
يعني أنا أظن هذه مسألة حقيقة عاد يمكن مسألة إدارية ولا مسألة قانونية، يعني المدرسة اللي هذا من منهجها مشكلة حقيقة كبيرة.
جميل دكتور، لا نختم بأهم الأسئلة اللي ممكن تأتي في التربية دائما، كيف ندير الشجار العنيف بين الأطفال؟ هذه مشكلة كبيرة يا دكتور، وأنا أواجهها حقيقة، عندنا حروب.
قضية شوف قضية الشجار، أن يحصل شجار بين الأطفال أو بين الأبناء، هذه ما هي مشكلة وليدة يوم وليلة، وأعتقد السؤال اللي يجب أن يكون أو يجب أن يطرح هو كيف نمنع الشجار وليس كيف أن نتصرف خلال الشجار. نمنع الشجار عندما أرشح نفسي أنا دائما أني أنا الحكم وأنا أو أنا القاضي وأنا الجلاد في نفس الوقت، أنا القاضي وأنا من ينفذ يعني من يعطي الحق. أنا علمت الطفل أنه أنت ما تستطيع أن تدافع عن نفسك، وأنه لا تستطيع أن تحلون مشاكلكم مع بعض، وأضطرني أنا أدخل في كل مرة. أنا أتمنى حقيقي لو اللي يسمعون الآن ويشاهدون الليلة أنهم يجربون هذا الأسلوب. لما الابن ولا الابنة يتشاجرون طبعا ما في شك أنه أنت دورك أنه ما يقع ظلم من واحد على واحد، يعني واحد كبير مثلا دائما يظلم الصغير، لكن الشجارات اليومية هذه يجون يشتكون لك، تعالوا أنتم روحوا الآن الغرفة هناك وحلوا مشكلتكم. مرة مرتين ثلاث ستعلمون الحوار، ستعلمون التفاوض، ستعلمون التنازل. لا هنا دورنا أن ما يكون فيه تجارب، أنكم ترجعون مرة ثانية وتناقشوا في الموضوع هذا، حلوا مشكلتكم، حلوها بالتفاهم، حلوها بالكلام. ممنوع يعني هذه قضية ثوابت مرة ثانية، من الثوابت أنه ما أحد يمد يد على الثاني، من الثوابت أنه ما أحد يأخذ أشياء خصوصيات الشخص الآخر، يعني ما تأخذ مثلا قلمي، ما تأخذ جوالي، ما تأخذ أدواتي إلا لما تستأذن مني. يعني قضية الخصوصية، قضية أنه إحساس الإنسان بأنه أنا كيان مستقل ولي حقوقي مثل ما علي أيضا واجبات.
طيب دكتور، في قضية مهمة جدا، عندما يأتون الأطفال للتحاكم عند مثل أب، يأتيني مثلا أطفالي الآن كلهم على حق، وش كيف أتصرف؟ ولكنها مشكلة بالنسبة لهم، وفيها أصلا حتى الدموع سبقت الحديث، وكلهم على حق، وش بتسوي دكتور؟
يعني الدموع حقيقة يجب أن لا تكون هي الميزان، الميزان هو الحق. الحق إذا هم يتنازعون على شيء معين فالحق هذا ينول هذا ينول هذا،
لا لا كلهم على حق.
أنا ما أعرف كيف ممكن يكون على حق،
والله أحيانا تجي دكتور.
يعني أعطي مثال عشان نقدر نتحقق.
أنا أعطيك مثال، اليوم الآن بناتي ورايحين المدرسة يا دكتور، كان كل واحدة تطالب مثلا باللباس الفلاني، واللباس الفلاني هذا يعني الدور كله عليهم، يعني مثلا تقول الآن أنا خلصت لبسي، أبغى مثلا الشغالة الآن جهزني، هذه خلصت لبسي تبغى الشغالة تجهزها، إحنا وصلنا في مشكلة اليوم، وزادت واحدة ما راحت المدرسة.
والله شوف أنا أشوف إنه حقيقة مشكلة كبيرة إنه ما تروح المدرسة علشان إنه يعني تسوى لها ما تسوى للثانية. المسألة مسألة وقت، يعني الشغالة ولا الأم ولا كذا،
كل واحدة تقول الدور لي،
ما يمكن أن تكون في مكانين في نفس الوقت. والقضية المشاركة هذه أيضا من المبادئ اللي يحتاج أن نعلمها أبنائنا، يعني ممكن يعني ليست العملية أنه أبغى شيء وأبغاه الآن. يعني وش ممكن تأخر لو الشغالة عملت لأختها قبل ما تعمل لها، وش كل ممكن يكون التأخير؟ دقيقتين؟
أنا أتكلم التأثير النفسي بعد عليها،
ما في تأثير نفسي،
يعني الصغيرة تقول أنا جاهزة قبلها، يعني ليش يتأخذ حقه؟ تقول أنا أختك الكبيرة، إيش
لا معلش ما في حاجة اسمها كبيرة وصغيرة، اللي يجهز أول يخلص أول، إحنا الآن الوقت بالنسبة لنا هو الحاسم. الكبير له الحق على الصغير في الاحترام وكذا، لكن ما هو بأنه الكبير خلاص أنا
وأنا كوني أفضل منك يا دكتور، لي الحق أني أشكرك جزيل الشكر على هذه الحلقة، وإحنا في نهاية شكرا جزيلا دكتور عبد الله السبيعي.
الله يحفظك، الله يبارك فيك، وأتمنى أكون استفدت إن شاء الله.
شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على هذه المتابعة. من الغد أدعوكم لمشاهدة حلقة مميزة وهي الأحلام برؤية شرعية ونفسية مع الدكتور علي الزهراني والدكتور محمد المشوح، وتقديم زميلي وأخي المبدع دائما يوسف الهاجري. متابعة جميلة من الغد بإذن الله عز وجل، أترككم في رعاية الله وحسن مكلاته.
للحل يفتح بالدراية خير باب، بروية وبصيرة يهدي الجواب.